إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فإن تنتقم مني فلست بآية، ولو دخلت نفسي بجرمي جهنما، ولولاك لم يغوى بإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفية آدما. وإني لآتي الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفوك رحما. معاشر الإخوة الناظر في كتاب الله عز وجل يجد أن القلوب ذكرت فيه على ضربين: قلوب سليمة وقلوب مريضة. أما القلوب السليمة فهي التي سلمت من براثن الشرك والكفر والنفاق والبدعة والمعصية، فصفت سريرتها وصلحت ظواهرها وباتت تحمل كل خير لكل مسلم. أما القلوب المريضة فهي التي شابها الشرك أو الكفر أو النفاق أو البدعة أو المعصية أو الإعراض عن منهج الله وشرعه، فخبى نورها وانطفأ شعاعها فأظلمت سريرتها وفسدت ظواهرها وقست ضمائرها وأحاسيسها، وباتت تحمل الدنيا وهمها ونسيت الله والدار الآخرة. والمتأمل في النصوص الشرعية يجد أنها سددت النكير على أصحاب القلوب المريضة، وكثيرا ما تسميهم بأصحاب القلوب القاسية، وأظهر آية تتهدد أصحاب القلوب القاسية هي قوله تبارك وتعالى في سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فويل 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 للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي لا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم، أولئك في ضلال مبين. استوقفتني هذه الآية كثيرا وقلت عجبا، كل هذا الوعيد لمن قسى قلبه، رحماك رحماك يا رب. فما قصة الخلق وما هي مظاهرها وما الأسباب التي تجعل قلب المسلم قاسيا ثم ما العلاج؟ حاولت من خلال التأمل في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام أئمتنا وعلمائنا أجمع ما تيسر حول هذه القضية، ولا زال الموضوع يحتاج إلى إشباع. قسوة القلب أظهر مرض يصيب قلب بني آدم، إنه مرض معنوي لكنه من أبتك الأمراض وأخطر الأمراض وأشنع الأمراض التي ابتلي بها كثير من المسلمين اليوم. وحتى نقترب من الموضوع أكثر وتكون معالمه لنا أبصر، من الضروري أن نذكر علامات تدل على تلك القسوة، أو بمعنى آخر من هو قاسي القلب، ما هي الأمور التي إذا وجدت عند العبد أصبح من أصحاب القلوب القاسية بعيدا عن الله وعن رحمته. يذكر العلماء في هذا الموطن دلالات تعرف بها قسوة القلوب، منها وآمل كل الأمل من إخوة الكرام أن يتأملوا معي هذه المظاهر من أجل أن ننظر إن كان مظهر من مظاهرها يوجد في نفوسنا أو أطبقت بجميعها علينا، فلنتدارك أمورنا. أول مظهر من مظاهر قسوة القلوب التكاسل عن الطاعة والشعور بالضعف والثقل أثناء أدائها، ومنها الغفلة عن الذكر والتساهل عن قراءة القرآن، التساهل في ارتكاب المعاصي وإلفها، الاهتمام بالدنيا والانشغال بها عن فعل الخير، كثرة الكلام الذي لا طائل تحته، وكثرة الجدال والمراء والحديث عن الأجداد والمشكلات والانشغال بذلك عن العمل الجاد والمثمر المفيد للأمة. من مظاهر قسوة القلب ضعف جدوة الإيمان وانطفاء الغيرة على محارم الله. ومن الدلالات ضياع الوقت وعدم الإفادة منه، عدم استشعار المسؤولية والأمانة، وضعف هم الدعوة للقلب. من علامات قسوة القلب التسويف والتأجيل للتوبة وكثرة الاغترار بالأماني، منها النقد لكل عمل إيجابي. ومن مظاهر القسوة، لو تكرمت يا أخي الكريم استرع يا أخي، لا تزعجوا إخوانكم بتخطي رقاب الله. من مظاهر قسوة القلب جمود العين، فلا بكاء من خشية الله ولا بكاء على النفس المذنبة والمقصرة. يكون بعض الناس من حوله يبكون تأثرا بالقرآن أو بالدعاء أو بالموعظة، وهو يكون بينهم لكن عينه لا تطاوعه. جامد العين كأنه يحجب صخرة جامدة لا تطاوعه ولا تجيبه. من مظاهر قسوة القلب شرود القلب في المواطن التي يجب أن يكون حاضرا، يجب أن يكون حاضرا فيها. فصاحب القلب القاسي في الصلاة مثلا لا يخشع أو يحاول أن يحدث نفسه بالخشوع، ولكن قلبه يأخذه إلى مجابر الدنيا يشنق به ويبرد هنا وهناك. وكذا يجد قلبه عند قراءة القرآن وعند كل عبادة تستدعي منه حضور قلبه وخشوعه. ومن علامات قسوة القلوب الإدبار عن سماع المواعظ والذكرى أو عدم الاستفادة من المواعظ والخطب، فهو كلما ذكر أو وعظ لا يتذكر ولا يتعظ،
بل يذكر ويستكبر ويعرض وينأى بجانبه ويثني عظه لأنه يرى نفسه أعلى وأكبر من أن يعظه أحد.
وقد يصل الحال ببعض الناس عياذا بالله من ذلك أن يستشعر بالاشمئزاز من سماع الموعظة والتذكير.
وفي مثل هؤلاء يقول المولى جل في علاه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه
إذا هم يستبشرون.
نعم، إنه إذا ذكر عنده الذين من دونه أي من دون الله
من أهل الدنيا استبشر وفرح
وطارت روحه
طربا إذا استمع إلى أغنية فرح.
إذا جلس أمام مسلسل سلسل روحه معه،
إذا جلس أمام مسرحية
لا تكاد الدنيا تسعه فرحا، إذا خرج في مسلسل أو كان مع أهل الدنيا الذين يسلون أنفسهم ومجالسهم في كثير من الأحيان في المناكر من الغيبة والنميمة وغير ذلك
تجده هاشا باشا مسرورا يتمنى أن يطول المجلس. أما في مواطن الموعظة، أما في مواطن العبادة، فهو يتمعر وجهه
ويتمعر، بل يكون حاله كما قال الله:
فما لهم عن التذكرة معرضين
معرضين معرضين، كأنهم حمر مستنفرة
خرت من أسوارها،
كأن حال نفسه وقلبه أشبه ما يكون بالحمر الشاردة الهائبة
التي خرت من أسد أو من سبع يريد أن يفرك بها. إلى هذا الحسد يصل الحال ببعض الناس،
كرها للخير، كرها للحق، كرها للمساجد، كرها للذكر والمواعظ،
شعورا بالاستغناء عنها عياذا بالله من ذلك. أيها الإخوة، تلك هي أبرز مظاهر قسوة القلوب. فيا ليت شعري من سلم منا من تلك المظاهر. والله يا إخوة، إننا إذا قلنا أن هذا الداء العضال الذي تمكن من الناس في هذا الزمان هو داء قسوة القلب حتى لا يكاد يسلم منه أحد إلا ما شاء الله لم نكن مبالغين. لقد أصبنا في قلوبنا، لقد أصبحت هناك علامة فارقة يمتاز بها هذا العصر، ألا وهي أن أهلها قساة القلوب تجاه دينه وأوامر ربه. تؤم الصلاة في هذا المسجد ويصلي فيه 200 أو أكثر أو أقل، فلا تجد فيهم خاشعا إلا ما رحم ربك. ويا ليتنا نعترف بمرضنا. إن من المؤسف والمحزن والمبكي أن كثيرا من الناس لا يشعر بمرض قلبه ولا يريد أن يعرف ذلك ولا يهمه أن يعرف، لأنه رضي بالمنكر، رضي بحاله الدنيئة تجاه دينه وأمته، يكون قلبه قاسي، يكون قلبه مليء بالأمراض الفاتكة وهو لا يشعر، ولو أنه أصيب في بدنه أو قيل له أنه مصاب بمرض ما لقامت قيامة. أضرب لكم على سبيل المثال، لو قيل لأحدنا أنك مريض بمرض السرطان، عافانا الله وإياكم والمسلمين، لو قيل لأحدنا ماذا سيكون حاله؟ سيدق ناقوس الخطر،
سيعلن حالة الطوارئ، سيذهب في كل مكان، سيجمع الريال على الريال
من أجل أن يواجه هذه المصيبة العظيمة، وقد لا يلام في ذلك. وإن كان المطلوب من العبد في مثل هذه الأمراض
أن يستحضر أن الأمر ليس بيده، وأنه أمر قد قدره عليه رب العالمين وهو مأذور إن هو صبر واحتسب، ولا حرج عليه حين ذلك أن يسعى في علاجه، ولكن يجب أن لا يقنط ولا يجزع ولا يفقه. لكن البلوى التي أريد أن أشير إليها أنه لو مات قلب أحدنا، أي أصبح قاسيا بمفهوم الشرع، فهو لا يجد ليلة ولا عبادة ولا حماسا في دينه ولا حلاوة ولا صلاوة في عبادته لربه، يتجرأ على المعاصي، ينكر النعم. لو أنه أصيب بمثل هذا هل يقع فيه كما يقع في من أخبر بمرض السرطان؟ ونحن نرى من منظور الشرع أن الذي مات قلبه فأصبح مريضا أشد خطرا من الذي قد أصيب بمرض السرطان. لما؟ لأن الجسد لا عبرة له في هذا الدين. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. العبرة بالقلوب. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. هل يستحضر من أصيب بمرض القلب أن الله يقول فيه فويل، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله يتهدد، الله يتوعده، الله ينذره. يا ليت شعورنا بخطر هذا المرض على ديننا وحياتنا وأخرانا يكون كشعورنا بخطر مرض السرطان أو ما شابهه من الأمراض. والعجيب في أمر سلفنا رحمة الله على سلفنا أنهم كانوا لا يبالون بمرض الأبدان، بل يفرحون بها، بل يفرحون بها إذا أصابتهم ويرضون ويسلمون. نعم، هم لا يسألون ربهم أن يبتليهم، ولا يدعون الله أن يرزقهم المرض، ولكنهم إذا ابتلوا صبر ورضوا، بل يصل الحد ببعضهم أن يفرح ويضحك ويستبشر، يقول من أجل أن يعلم الله أني قد رضيت بقضائه وقدره. هذا معاذ بن جبل رضي الله عن معاذ الذي يقول له الرسول والله إني لأحبك يا معاذ. هذا معاذ يصاب بمرض الطاعون الذي كان يعني الموت الحقيقي، أصيب به في طاعون عمواس في السنة الثامنة عشرة من الهجرة. أصاب أهل الشام وهم يعلمون أن من السنة إذا جاء الطاعون في بلد أنه لا يجوز لأهلها أن يخرجوا منها، ولا يجوز لمن كان خارجا عنها أن يدخل فيها. فأصبح ينتظر، فأصبح يوما من الأيام وإذا بالطاعون نزل به ورأى علامته ورما في يده، فماذا قال؟ قال مرحبا بغائب طال انتظاره، مرحبا بغائب طال انتظاره، اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه. فرح به واستبشر لأنه يعلم أن فيه الأجر وفيه التكبير وفيه رفع الدرجات. وقد ثبت أن من مات بالطاعون فهو شهيد. هذا حالهم مع مرض الأبدان، لكن كيف حالهم مع مرض القلوب؟ يصوره لك حنظلة الأسيدي رضي الله تعالى عنه الذي روى قصته مسلم في صحيحه، يقول قال حنظلة: لقيني أبا بكر، لقيني أبو بكر رضي الله عنه، فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات، يسينا كثيرا يا أبا بكر. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. يقول: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طبيب القلوب، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله، فقال: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين. فإذا خرجنا من عندك عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي ذكري لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي فرحكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يرددها ثلاث مرات. الشاهد في الحديث استشعار حنظلة بمرض الحسن، مع انه لم يكن مرضا، لكن الحساسية المرهفة التي كانت تستمر على نفوسهم دفعته ان يستشعر الخطر ويعلن حالة الطوارئ ويسلم نفسه بالنفاق. وهذا ثعلبة ابن عبد الرحمن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في خبر له بسند فيه ضعف لكنه يستأنس به في هذا المقام. أورد الخبر أبو نعيم وابن حجر في الإصابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثعلبة في حاجة، فمر بباب رجل من الأنصار، فجاءت الريح فكشفت ستار البيت، فرأى امرأته تغتسل، فتألف لارتكابه لهذه المعصية، وقال في نفسه: يبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته وأنا أعصي الله. مع أن بحاجة أن تتأمل معي أنه ما قصد المعصية، جاءت عبر ريح لم يكن هو له يد فيها، لكنه خاف وخشي وشعر بمرض قد تسرب إلى قلبه، فأعلن حالة الطوارئ، وخاف أن ينزل فيه القرآن، فهرب على وجهه حتى أتى جبالا بين مكة والمدينة، فجلس فيها 40 يوما يبكي طوال الليل والنهار على خطيئة هل يستحي الواحد منا في هذا الزمان منها؟ فقده رسول الله أرسل إليه لم يأتي، فحث الصحابة عنه طويلا في رحلة طويلة حتى وصلوا إليه ورأوه يبكي، فقال لهم: أنزل في قرآن؟ قالوا: قال: هل علم بحالي رسول الله؟ قالوا: لا، رسول الله يريد. حملوه وهو يبكي حتى جيء به إلى بيته، وجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: إن ثعلبة بإيماء به. فجاء عليه الصلاة والسلام إليه، فلما رأى ثعلبة رسول الله ألقى بنفسه عليه، قال له: فوضعه رسول الله على فخذه، فقال له رسول الله: ماذا تشتكي يا حنظلة؟ قال: ذنبي يا رسول الله. قال: ماذا ترجو؟ قال: أرجو رحمة ربي، أشعر بدبيب كدبيب النمل بين جلدي وعظمي. قال له رسول الله: ذلك ذات الموت يا ثعلبة، فلا يزال يحتضر حتى فاضت روحه وهو على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشيعه رسول الله. ولما ذهب ليقبره كان عليه الصلاة والسلام يمشي في المقبرة على رؤوس أصابعه، وقال: لم أجد لنفسي مكانا لكثرة من شيعه من الملائكة. هكذا كان استشعارهم لمرض الخطر، اصاب ذنبا فشعر بخطر، فهل نحن يا عباد الله نستشعر مرض قلوبنا؟ هل نحن ممن يرى اذا راى تلك المظاهر المذكوره انفا، اذا راى شيئا منها في نفسه وراى شيئا من علامه قسوه القلب تالم واعلم حاله الطوارئ وسعى لعلاجها وشفائها؟ نرجو ذلك،
بقي أن أشير في الخطبة الثانية إلى أسباب قسوة القلب وعلاجه. أرجو الله أن يرزقنا قلوبا خاشعة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، ودعوة مستجابة. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أما عن أسباب قسوة القلب فهي كثيرة، ولكن من أهمها ما يلي: ارتكاب الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، تعلق القلب بالدنيا ونسيان الآخرة، الوقوع في فتنة الزوجة والأولاد والمال والجاه، والاستغناء بذلك عن الدار الآخرة، ضعف العلم الشرعي، البعد عن مواطن الصلاح والاستقامة وأماكن الوعظ والإرشاد والتعليم، التعرض للمجالس التي تنتهك فيها حرمات الله ويوقع فيها بالمناكب، الغفلة عن ذكر الله عز وجل، صحبة الأشرار والبعد عن الأخيار، التقصير في أداء العبادة وعمل اليوم والليلة، عدم الإخلاص في الأعمال أو عدم مصاحبته بأن يطرأ الرياء على الأعمال، عدم فهم الدين نفسه، وهذا غريب، والأغرب أن يفهم طبيعة الدين ويتذوق حلاوة الإيمان ثم يعرض عن العمل في الميدان، وغير ذلك من الأسباب. أما العلاج فطرقه كثيرة وصوره متعددة وهي كما يلي، ولكن قبل أن أتعرض لذكر العلاج لا بد من العلم أن القضية تحتاج إلى صراحة مع النفس، إلى جدية في التغير، إلى إرادة صادقة من العبد ليغير حاله. إن من سنن الله بالتعامل مع خلقه أنه لا يغير ما بأنفسهم حتى يغيروا هم ما في أنفسهم. إن الله لا ينزل الهداية على أحد أو الاستقامة إلا إذا أوجد في نفسه الاستعداد لاستقبال ذلك الأمر، إلا إذا أوجد في نفسه الرغبة والميول إلى ذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير ما في نفسك، أظهر إرادتك ورغبتك على التغيير، وأنت قادر بإذن الله. فتوكل على الله واصدق يعينك الله. وأحب أن أقول للذين يخسرون أنفسهم أنكم قادرون على تغييرها. الإنسان عنده إرادة وقدرة قوية إذا هو استعان بالله. أما تخدع نفسك تقول أنا ما أقدر، هذا كذب، أنا ما أستطيع، هذا افتراء، هذا خديعة للنفس، هذا تبرير سينكشف غطاءه يوم القيامة. لا تخدع نفسك، أنت قادر على أن تغير، أنت قادر على أن تبدأ التغيير إن أنت صدقت. ومثل هذا المرض لا يمكن أن يتغير إذا لم يوجد العقل في نفسه إرادة وعزيمة على أن يغير ما فيه. أول سبل العلاج الإقبال على العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، ففيهما العصمة من قسوة القلب. قال الله العظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله: تأملوا معي هذه الآية لندرك فائدة العلم في العصمة من قسوة القلب. يقول الله في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقى
الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. من العباد قراءة القرآن الكريم والإقبال على حفظه وتدبره فإن فيه الشفاء لما في الصدور. ولو سلمت قلوبنا وعفت ما ملت من كلام الله إن كلام الله أبلغ علاج لأجزاء في النفوس والقلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن العلاج تعلم السنة النبوية وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكثار من قراءة سيرته وحاله مع ربه. ومن العلاج الإكثار من ذكر الله بخشوع وتبتل يكثر من ذكر الله عز وجل. لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، يذكرها بشيء من التأمل والتدبر. تأملوا معي قول الله كيف يعاقب الله المؤمنين بأرقى العبارات. يقول سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ومن العلاج تذكر الموت وشهود من يحتضر من الناس تذكر الموت هذا الكأس الذي كلنا سيشربه. الموت الذي هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس الذي طعمها أكره وأشنع إنه الحادث الأهدم للذات والأقطع للراحات والأذلب للكريهات. فإن أمرا يقطع أوصالك ويفلق أعضائك ويهدم أركانك لهو الأمر العظيم والخطب الجسيم وإن يومه لهو اليوم العظيم. هذا الموت هو التحدي الذي تحدى الله به خلقه. من يستطيع أن يخلص من الموت؟ من يستطيع أن يهرب من الموت؟ من الذي يستطيع أن يرد ملك الموت إذا جاء؟ لقد أذل الله بالموت القياصرة والكياسرة والجبابرة وكل من في الأرض لا منافع عنه ولا مخرج. قل إن الموت الذي تفقون منه فإنه ملاقيه لا تجزي معه شيئا لا تنفع معه وسيلة إنه تحدي من رب العالمين. قل فاتروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أين الملوك؟ أين الأمراء؟ أين أصحاب الأموال والأهلون والأولاد؟ أين الأكابر؟ أين الأكابرة والقياصرة؟ أين إرم؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين الذين تكبروا في الأرض؟ أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. والله يا إخوة من لم يذكره الموت فليكبر على نفسه أربعة وليعزي نفسه في نفسه لأنه لا حيلة معه. كفى بالموت واعظا يا عبد الله. الموت يتذكر أخباره وساعته الأخيرة ويشهد المحتضرين يجد أن قلبه يقطع وعينه تدمع ونفسه ترق تلين أركانه. أعرضوا أنفسكم أيها الإخوة على هذا السواء العظيم. تعرضوا لمن يحتضر لمن ينفض آخر أنفاس وانظروا أثر ذلك على نفوسكم. من العلاج زيارة المقابر زوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولكن لا تكن زيارتك في النهار مع الناس لأنها تسليك ولا تعظ ولكن اذهب في ظلام الليل حيث لا يراك حيث الوحدة حيث الخوف حيث الوحدة أثر ذلك على نفسك. من العلاج زيارة المرضى أصحاب الأسرة البيضاء زوروهم لتعرفوا نعمة الله عليكم بطريقة قلوبنا وتسكن نفوسنا من الاغترار بهذه الدنيا. زوروا المعاقين وانظروا حالهم انظروا من يساب أذاه من تحته من خيره لا يقدر أن يزوله أن فضيلة. انظروا أحوالهم، زوروا الأرامل والمساكين والأيتام، فإن فيها تدقيق للقلوب وإنزال للسكينة. من العلاج قلة الصحبة، من العلاج صحبة الصالحين، من العلاج إكرام المعاصي والأماكن التي لم يتذكر فيها الإنسان المعصية، من العلاج التقلل من المباحات، من العلاج دوام النظر والمطالعة في كتب السيرة والتاريخ والتراجم، فإنها مشحونة بكثير من أقبال العاملين، من أقبال الخاشعين، من أصحاب القلوب الرقيقة. إنها تولد الإرادة الصادقة، إنها تسلي الإنسان وتولد فيه حب الاقتداء والتأسي. وصدق الله، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حينما يقع الإحسان عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل له وزيرا يذكره في كل لحظة، يقول له: اتق الله يا عمر فإنك ستموت، اتق الله يا عمر فإنك ستموت، كيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري أي المحلين تنزل. يتذكر الموت وما بعده من حال القبر وظلمته ووحشته والبعد والعين. فإن هذا مما يوقظ النفس من نومها ويحبها وينقذها من رقدتها وينبهها من غفلتها. يتذكر الجنة والنار وما فيها من النعيم والعذاب، فإن ذلك مما يذهب النوم عن الجفون ويحذف الهمم الساكنة والعزائم الفاترة. جاء عن هرم بن حيان أنه كان يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف نام طالبها، وعجبت من النار كيف نام هاربها. ثم يقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. من العلاج حضور مجالس العلم، إذ العلم حياة القلوب. ربما سمع العامل كلمة من عالم صادق مخلص فنشطت قلبه وأحيته من جديد، وقل رب زدني علما. أيها الإخوة، ومن العلاج وبه أخذ محاسبة النفس والتفتيش فيها دائما، فإن ذلك مما يبصر بالعيوب في بدايتها فتسهل معالجتها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولي وأتمنى أن يأذن الله لي بخطبة أتعرض فيها لحال السنة في قضية تذكر الموت فقط لنعلم مدى تأثيرها على النفوس. اللهم انصر بحالنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم دلنا بك عليك يا خير مسؤول، دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم انصر بأحوالنا يا رحمن يا رحيم. اللهم من علينا بتوبة صادقة تعيدنا إلى الجادة يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا فيما يرضيك ولا تدخلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عنا سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم أثابكم الله.